جعل الانفراق يفصل بين الاثنين، بين الشاهد والامرأتين وبين الشاهد واليمين. ممكن ان تفسر بهذا التفسير. وقد يوجه هذه الدعوة كما هو موجود في بعض كلمات كلام الرسول، يوجه بهذا التوجيه، لأن الظاهر من البينة في هذه الروايات وما يقابل الحل فلا تسمى إذا كان الخلف جزءا من الحجة. الظاهر من البينة في هذه الروايات ما يقابل اليمين، في البينة لا تسمى إذا كان اليمين جزء من الحجة، كما سمي في ماذا؟ في الشاهد واليمين. إنه لا تسمى الشاهد واليمين لأن اليمين هو جزء من الحجة. الظاهر من البينة في الروايات ما يقابل الحلف، ما يقابل اليمين، فتشمل الشاهدين الحاضرين وتشمل الشاهد والامرأتين، يعني في كل منهما لا يوجد يمين، لا يوجد يمين، كل منهما في مقابل ماذا؟ في مقابل الحلف. هذا احتمال في عبارته وهذا وجهه. أقول أن هذا يوجه هذا التوجيه غاية ما يعنيه هذا الشيء، هو أن مفهوما بيننا لا يطبق على الحلف، لأن المراد به ما يقابل ماذا؟ ما يقابل الحلف بحسب الفرض. لكن هذا لا يعني أن كل ما ليس بحلف فهو شنو؟ فهو بينا. ما يعني هذا؟ نقول لا جنة، بل أن البينة في هذه الروايات يراد بها ما يقابل اليمين. فلا تصدق على اليمين. لكن ليس معنى ذلك انها تصدق في كل ما يكون مقابلا لليمين. هذا الشيء اللي استنتجه انها تصدق على الشاهد والامرأتين. وانه ليس فيها اليمين. والعبارة الأخرى أن مستوى التقابل بين البينة واليمين في هذه الروايات كما قال أن البينة يراد بها معنى في مقابل شنو؟ اليمين. فلا تصدق البينة على اليمين أو ما في اليمين. هذا سلام كما يقول البينة لا تصدق على اليمين ولا تصدق على ما فيه يمين في الشاهد والسنه واليمين. لكن هذا لا يعني هو ان البينة تصدق على كل ما ليس فيه يمين كما هو الحال في الشاهد والامرأتين. لا يعني هذا، يعني من مجرد ان هذا المراد من البينة هو ما يقابل الحلف، ما يقابل الحلف فقط يسمحون بأن البينة لا تصدق على الشاهد كاليمين. لماذا؟ لأن اليمين جزء من ماذا؟ من هذه الحجة، وليس في مقابل ماذا؟ في مقابل اليمين، هو جزء من البينة، هو موجود من الحجة. فتسمحون أن نقول بأن البينة لا تصدق على الشاهد واليمين، لكن هل تجوز لنا أن نقول بأن البينة تصدق على الشاهد والامرأتين؟ لا. لا، ليس كل ما يقابل اليمين هو بينة، وإن كان يعتبر في البينة أن تكون في مقابل ماذا؟ اليمين. لكن ليس كل ما يقابل في مقابل اليمين لابد أن يكون شنو؟ بينة. فنرجع على أصل الدعوة أن البينة تشمل الشاهد والامرأتين أو شنو؟ أو لا تشمل الشاهد والامرأتين. يقول بأن الظاهر من البينة وشهادة عادلين، رجلين عادلين، إذا من غير ما يعتبر فيها أن تكون في مقابل اليمين، ويعتبر فيها أن تكون شنو؟ ناتجة من الشاهدين شنو؟ عادلين، فلا تكون شاملة للشاهد والمرأتين والمرأتين. هذا احتمال في عبارته، كمان العلاقة في أضعفه أن يكون مقصودة أن يكون مقصودة هو صراط الروايات السابقة من بينها الروايات السابقة تنصرف إلى صورة تعدد الشاهد تنصرف إلى صورة تعدد الشاهد تنصرف إلى ماذا كان الشاهد متعددا هذا بعض الروايات يقول فمنصرف الروايات فلا تسمد الشاهد وشنو واليمين ليس في تعدد الشاهد ظاهر الروايات يتعدد الشاهد بالنسبة إلى كل من المتنازعين كل منهما عنده شهادة متعددة فإذا قام أحدهما شاهد لا تجد شهادة متعددة لا يوجد تعدد في الشاهد فإذا هذا خارج عن ماذا؟ عن الروايات السابقة بينما إذا قام شاهدين عادلون تعدد الشاهد إذا قام شاهد امرأتين تعدد الشاهد هذا تعدد الشاهد وإذا فرق بين الشاهد والامرأتين يدخل الروايات السابقة متعدد الشاهد فيه وبين الشاهد واليمين لعدم تعدد الشاهد فيه فلا يدخل في الروايات السابقة هذا أيضا تفسير مثل عقل هذا التفسير هذا التفسير كأنه ناظر إلى المثل الثاني والآتية ليس ناظرا إلى ما نحن فيه نحن قاعدين كلمة المثل الأولى شنو هي المثل الأولى؟ أن الليلة تطبق على هذين الأمرين أو لا على الشاهد بين امرأتين والشاهد وبين كلمة في هذا تطبق ولا تطبق من أحكام التعارض ما هو حكم التعارض المشكلة في المسألة الثانية وهي أنه أن أحكام التعارض المذكورة في الروايات الخاصة هل هي مرتبة على تعارض البينتين أو شنو أو لا؟ مو هذا الكلام دي كلامي أنه أن البينة تطبق على هذا أو لا تطبق على هذا تفسير هذا ما نظر إلى هذه الجهة التفسير الثاني كان ما نظر إلى هذه الجهة وما يريد يقول أن الروايات السابقة التي ذكرت فيها أحكام التعارض هذه منصرفة إلى ماذا؟ إلى صورة تعدد الشاهد ما إذا كان لكل من المتنازعين كان عنده شهادة شنو متعددة تنطلق لها يتحل مشكلة التعارض في هذه الحالة فيما إذا كان لكل من الشاهدين من المتنازعين شاهد متعدد هي تخلد تذكر علاج التعارض في هذه الحالة ومن الواضح أن هذه الحالة لا تشمل ما إذا كان أحد المتنازعين له شاهد واحد يشمل ويمين متشمل لماذا لأنه ليس لهذا المتنازع شاهد متعدد المفروض أن الروايات منصرفة إلى صورة تعدد الشاهد لكل من المتنازعين والنتيجة شنو؟ النتيجة أنه إذا قام هذا شاهد عادلا وهذا شاهد عادلا وهذا قام هذا شاهد عادلا وهذا شاهد امرأتين يكون مشمول للروايات يعني تثبت فيه أحكام التعارض لماذا؟ لأنه يشترط في أحكام التعارض والروايات السابقة تعدد الشاهد لكل من المتنازعين وهذا متحقق أما إذا قام أحدهما شاهدين عادلين والآخر قام شاهد يمين طيب حالة التعارض لا تدخل في الروايات السابقة فلا تشملها الأحكام المذكورة في تلك الروايات السابقة هذا نتيجة هذا ما ينظر إلى مسألة صدق البينة وعدم صدق الشنو عدم صدق البينة بل كأنه قاعد يفترض التعارض ويتكلم عن الأحكام المذكورة في الروايات السابقة أنها هل تجري في تلك الصورة أو لا تختص بأحدى صورة قل لا تختص بأحدى صورة وهي صورة ماذا كان ماذا كان لكل من المتنازعين شاهد متعدد، أما إذا كان له فقرق بين الشاهد والأمرأتين وبين الشاهد وماذا؟ على كل حال دعوة الانصراف نرجع إلى مسألتنا هي أن البينة توجب على كل منهما، إذا دعوة أن البينة تنصرف إلى الشاهد والامرأتين مع الشاهدين العادلين ولا تشمل أو تنصرف عن الشاهد واليمين، الدعوة ليست واضحة عندنا. فمن هنا ننتهي إلى النتيجة في هذه المسألة أن صدق البينة على ما عدا الشاهدين العادلين ليست واضحة. قلت واضحا ان البينه في الروايات تصدق على ماذا؟ على الشاهدين، على الشاهد واليمين، وكذا على الشاهد والامرأتين. ظاهر من البينه او القدر المتيقن منها لمن الدليل على ما عدا هو الشاهدين العادلين. الشاهدين العادلين هذه المسأله الى المسأله الاولى. أما المسألة الثانية، المسألة الثانية في الحقيقة الجواب عنها وتحقيق الحال فيها يحتاج إلى مراجعة الروايات المتقدمة التي دلت على الأحكام الخاصة بالبينتين سنة المتعارضتين، حتى نرى بأن موضوع هذه الروايات هل هو تعارض البينتين أو لا موضوع شيء آخر، موضوع شيء آخر تعارض الحجتين مثلا. إذا كان موضوع الروايات السابقة تعارض البينتين لا يمكن أن نجري أحكام التعارض إلا في حالة واحدة، وهي حالة إذا كان لكل من متنازعان شاهدين سنة عادلين. أين هي البينة؟ هاي بينة، هاي بينة تعارضت بينتان، حقق موضوع الروايات فتجري بها الأحكام السابقة للتعارض. أما إذا لا كان أحدهما عند شاهد وامرأتين أو شاهد ويمين لا تتحقق، لا تجري الأحكام السابقة. لماذا؟ لأن المفروض أن موضوع الروايات تعارض السنن بينتان، والمفروض أن البينة سنن شككنا في صدقها على الشاهد والامرأتين أو الشاهد، ومن شكتنا في صدق البينة وإن كانت معتبرة وحجة لكن شكتنا في صدق كلمها بينة. هاي القاعدة العامة أنه بناء على التشكيك في صدق البينة على كل منهما، فمتى ما كان أحد المتنازعين يملك أحدهما وعور لبينة أخرى، هذا التعارض لا يكون مشمول للروايات السابقة فلا يمكن إجراء أحكامه فيه. ألا نصل إلى نتيجة أن موضوع الروايات السابقة ليس يتعارض بينتين، ليس تعارض بينتين، لأن التعارض ثابت بعنوان عام يشمل حتى ما إذا كان أحد المتنازعين له شاهد واحد وامرأتين أو شاهد واحد وشنين، فلا بد من مراجعة الروايات. بعض الروايات المتقدمة ظاهرها هو أن موضوع التعارض البينتين، ظاهرها تكثر البينة لهذا وبينة لهذا وتكثر التعارض بينهما وتجعل الحدود لهذا شنو؟ هذا تعارض. من قبيل صحيحة أبي بصير، من قبيل موثقة إسحاق، من قبيل معتبرة الروايات بن إبراهيم وغيرها من الروايات، ظاهرها تعارض البينتين. كيف ظاهر تعارض البينتين؟ لاحظ صحيحة أبي بصير تقول سألت هذا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيتبع رجالا في أيديهم ويقيم بين الناس ويقيم الذي في يده الدار الغيمة أنه ورث من أبيه ولا يدري كيف كان أمرها. قال أكثرهم غيمة يستحلق ويدفع وتدفع إليه. وهذا التقديم على أساس الأكثرية العددية شو الموضوع؟ تعارض بينكم؟ يقول أقام بيننا يقول أقام بيننا تعارضت. يقول إذا كان أحدهما أكثر بينة من الآخر وقدم قوله مع الغيمة. لكن من يعديها إلى موضوع آخر؟ واضح اللي أقول لك. من يقدر نعديها إلى موضوع آخر؟ لأن يعني المفروض أننا لا نحرج انطلاق الغيمة علينا على تعارض شاهد غيمي مع شاهد امرأتين مثلا. أو شاهد امرأتين مع شاهدين عادلين. ما يبقى أن يتعارضت بينتان ما يحل انطلاق الغيمة على هذا القدر متوقع الغيمة على تعارضت بينتان يعني تعارض شاهدان عادلان من هذه الجهة وشاهدان عادلان من هذه الجهة. هاي رواية. الرواية الثانية اللي موقفت إسحاق أيضا كذلك أن الرجلين اتصلوا على أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهم بينا أنها نتجت عن داح. قام كل واحد منهما كل واحد منهما ما لا أقام أقام بينا أقام بينا. هل يطلق هذا على غير الشاهدين العابدين؟ نحن قلنا ما واضح هذا قد المتيقن هو الشاهدين العابدين. وهكذا معتبر بيات ابن ابراهيم ان امير المؤمنين عليه السلام اختصم الى رجلان في بابه وكلاهما قام البينه انه انتجها فقضى بها للذي في يده الى اخر الاحوال. وهكذا الحال في موثق الصماع اللي هو حديث 12 ايضا يقول فجعلنا اختصما في دابة فجعلنا كل واحد منهما انها نتجت على من يده وأقام كل واحد منهما بين سواء في العدد فأقرع بينهم سهمان إلى آخر الأبواب كل منهما أقام بين هذا بعض هذه الروايات. بعض الآخر من الروايات لا له موضوع آخر من قبيل مثلا من قبيل معتبرة عبد الرحمن من الحديث الخامس في هذا الباب يقول كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدتهم سواء وعدلهم سواء حسب نقل الشيخ الصديق اللي هو الطريق الصحيح من الرواية. أتاه رجلان يعني متخاصمان كل واحد منهما أتاه بشهود هؤلاء الشهود متساوين في العدد والسنون والعدالة أتاه بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين على آخر العبارة. إحنا ما استعمل أيهما شهود شهود لكن حتى هذا الاستعمال ايضا لا يشمل ماذا؟ واضح انه لا يشمل الشاهد الواحد الشمال واليمين لا ينطق عليه انه جاء هذا بشهود بشهود لا شاهد الشهود لا ينطق عليه بل يمكن ان يقال بعدم صدقه على الشاهد والامرأتين ايضا اذا قررنا ان الشهود تنطلق الى ماذا؟ الى الذكور. ما أخذنا هذا عنوان اسم الجنس أتاه بشهود إذا قلنا بأن تنصرف إلى الذكور ما لا تشمل حتى الشاهد والامرأتين فضلا عن الشاهد وماذا؟ هذه الرواية. الرواية الأخرى الحديث السادس في شاهدان شهدا على امر واحد وجاء اخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلف وقال يقرا بينهما شنو العنوان شاهدين شهدا على امر واحد هل جمع من اهل الشاهد اليمين ممكن تعني الشاهد اليمين مشاهدا إذا جمد أن الظاهر من الشاهدين والشاهدين ذكران رجلان أيضا لا تشمل ماذا الرجل والامرأة الثانية وهكذا الحديث السابع رجل شهد له رجلان لأن له عند رجل 50 درهما وجاء آخران آخران يعني شنو؟ رجلان آخران فشهد بأن له عندهما درهم كلهم شهدوا في موقفين قال اقرأ بينهما هذه أيضا بالرغم من عدم وجود البينة فيها ما استرضى التعارض بينتين وإنما استرضى التعارض شنو؟ رجلان شاهدان رجلان من هذه الجهة وشاهدان رجلان من هذه الجهة قال والله أنه لا يشمل الشاهد والبينة ولا يشمل الشاهد والامرأتين وهذا الحديث الثامن في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود ان هذه المرأة امرأة فلان وجاء اخران فشهدا انها امرأة فلان هذا من تكتسب البينة وشهود الشاهد والامين يعني واضح انه لا يشمله وشمال الشاهد والامرأة كان بناء على أن المراد بالشهود والشهود يعني الذكور بناء على هذا الانصراف وهكذا أحاديث أخرى أحاديث أخرى تذكر في هذا المقام الذي نقول في المقام هو هذا هو أن الأحكام الخاصة التي استفدناها من الروايات السابقة هي ثلاثة أحكام الحكم الأول هو الترجيح بالأكثرية العددية الترجيح بالأكثرية العددية الكل بينهما تتعارضان أو كل ما يجي شوف أيهما أكثر سنة عددا فإن كان أحدهما أكثر عددا رجحنا بالأكثرية العددية هذا عملا بأي رواية عملا بصحيحة أبي بصير هذا الحكم الأول حكم الثامن والتحالف في صورة التساوي في العدد بين البينتين فالحكم هو التحالف فإذا حدث أحدهما دون الآخر أعطي المال أمن للحالف وإن حدث معا شنو قسم المال بينهما هذا الحكم الثاني اللي يشتمل على حكمين في الحقيقتان لكن الحكم والتحالف هذا مين قلنا هذا الحكم مع متبرعات من موثقة إسحاق المتقدمة صريحة في هذا المقام الحكم الثالث اللي اخترناه هو مسألة القرعة إجراء القرعة لكن في أي حالة في حالة المكون يعني هذان قلبنا منهم اليمين في حد التساوي في العدد إذا حلف أحدهما حكم تقدم إذا حلف معا يقسم المال بينهما إذا نقل عن اليمين إذ نعدلنا نعمل بموثق السماعة الدالة على أنه يقرأ بينهما لتعيين من له المال مو لتعيين من عليه اليمين لا لتعيين من له المال هذا هو الحكم الثالث اللي انتهينا منه سابقا في الفروع السابقة أقول هذه الروايات الثلاثة صحيحة أبي بصير وموثقة إسحاق وموثقة سماعة هذه الروايات الثلاثة يستفيد منها الأحكام الثلاثة لعلاج التعارض وكيفية يعني ما هي أحكام التعارض نسميه أحكام التعارض هذه الروايات الثلاثة كما قرأنا موضوعها تعارض البينتين موضوعها تعارضا بينتين. والمفروض اننا نشكك في صدق البينة على كل من الشاهد والامرأتين والشاهد ماذا واليمين. فلما قلنا اذا شككنا في صدق البينة لما استوضحنا عدم صدقها او شككنا على الاقل في صدق البينة على الشاهد والامرأتين والشاهد واليمين. في هذه الحالة من الصعب جدا اجراء هذه الاحكام بعنوان انها احكام خاصة مستفادة من الروايات السابقة على كل تعارض يدخل طرفا فيه الشاهد والامرأتين او الشاهد والشنو واليمين. بل تختص هذه الاحكام بالتعارض الذي يكون طرفا شاهدان عادلان. هنا مثلا قلت ما هو حكم التعارض في هذه الموارد؟ أقول لا مشكلة، حكم التعارض في هذه الموارد هو نفس ما ذكرناه من أحكام التعارض بمقتضى شنو؟ بمقتضى القاعدة. أول ما دخلنا في هذا البحث قلنا أن الكلام يقع في مقامين في حكم التعارض، في حكم التعارض بمقتضى القاعدة الأولية اللي نبقى احنا وأدلة حجية كل منهما، هذا حجة وهذا حجة تعارضا. شنو القاعدة؟ والمقام الثاني نتكلم عن أحكام التعارض لحاظ الروايات الخاصة، لحاظ الروايات الخاصة. فما ثبت أحكام إذا أحكام خاصة مستفادة من هذه الروايات فمن أجل نجريها عندما يكون طرف التعارض شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين. لكن بين كلامنا أن نجري الأحكام المستفادة من مقتضى القاعدة، تقدم سابقا ما هو مقتضى القاعدة في تعارض بينتين حجة، في تعارض خلقنا بينا في تعارض حجتين أقامها كل من المتخاصمين على أن المال له، على أن المال له. شنو مقتضى القاعدة؟ بينا سابقا شنو مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة هو هذا، أن كل من المدعيين في المقام يكون منكرا بالنسبة إلى النص ومدعيا بالنسبة إلى النص شنو؟ آخر القاعدة، لأن كل منهما يدعي تمام المال، هذا يدعي تمام المال، هذا يدعي تمام المال، هذا يده على نصف المال، ذاك يده على نصف المال. إذا انظروا بالنسبة إلى النص الذي تحت يده يعتبر شنو؟ منكرا صاحب يده، وكل صاحب يده عاد ماذا يعتبر منكرا. الآخر بالنسبة إلى النص اللي تحت يد هذا يعد شنو؟ مدعيا. وهكذا الأمر بالعكس، وهكذا الأمر بالعكس. إذا كل منهما مدعي وشنو؟ ومنكر. كل منهما أقام البينة، القاعدة تكتب أن بينة هذا وبينة هذا فيما يدعيه تتعارضان، القاعدة تكتب التساقط، تساقط هاتين البينتان. وإذا سقطت البينتان لكل منهما تصل النوبة منهم بينين. شو نسوي هنا؟ نحذف واحد منهم؟ لا، يتحالفان، قاعدة تكتب هذا. يتحالفان، ليش؟ لأن كل منهما منكر. كما أن كل منهما مدعي، كل منهما أيضا منكر. هذا ممكن بالنسبة إلى النص الذي تحت يده، ذات مدعي، ذات بينة سقطت، تصل النظر إلى ماذا؟ إلى يمين هذا. فإذا حلف هذا، ماذا يستحق بيمينه؟ النص الذي تحت يده. ذات أيضا حلف يستحق ماذا؟ النص الذي تحت يده. فتصل النظر إلى اليمين، ويطلب من كل منهما اليمين، فإن حلف معا يقسم المال بينهما نصفين. إذا حلف أحدهما دون الآخر يعطى تمام المال إلا للحالف. هذا بمقتضى القاعدة. ليش؟ لأنه هو يستحق بيمينه النصف الذي تحت يده بأسباب شنو؟ منكرا. ويستحق النصف الآخر باعتبار يكون اليمين اسم مردود عليه كما تقدم سابقا. هذا من نقطة القواعد العامة في باب القضاء. إذا نكل معا نكل عن اليمين معا أيضا من حكم التقسيم. لكن هنا قلنا من يستند إلى يعني هذا بين الحكم بالتقسيم نبهنا سابقا هذا باعتبار مقتضى أن يكل واحد منهما على نصف المال. قال صاحب على لما لا صاحب على لما ما عندنا مقدر نحكم يعني عجزنا عن الحكم بالبينة عجزنا عن الحكم باليمين من كل هنا بحسب الخار. قال صاحب على صاحب نصف هذا بحسب الصالح وهو معنى التقسيم. لكن هذا ليس حكم قضائي بحيث يحل نصف الدعوة لا نصف الدعوة وإنما هذا حكم يستند إلى اليد واليد كما قلنا ليست ميزانا في هذا القضاء تنطبق مقتضى القاعدة كما قلنا. هذا ما يرتبط بهذه المسألة وقد انتهى الوقت. أكتب رواية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذا الشيخ المفيد يروي في الأماني بالحقيقة روايتان تلتقطان الجانب العقائدي ونعتقده نحن في حق العلم عليهم الصلاة والسلام. الرواية مروية عن حنان بن سدير الخيرتي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرى النام وبين يديه فزق مغطى بمنديل فجمعت منها وسلمت عليه فرد علي السلام ثم كشف المنديل عن الطباق فإذا فيه رطب فجعل آكل منه فجمعت منه فقلت يا رسول الله ناولني رطبا فناولني واحدة فأكلتها ثم قلت يا رسول الله ناولني أخرى فناولنيها فأكلتها وجعلت كلما أكلت واحدة سألت أخرى حتى أعطاني ثمان رطبات فأكلتها ثم طلبت منه أخرى فقال لي حسبك. قال فانتبهت من منامي فلما كان من الغد دخلت على الصادق جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه وبين يديه طبق مغطى بالمنديل كأنه الذي رأيته في المنام بين يدي النبي صلى الله عليه وآله فسلمت عليه فرد عليه السلام ثم كشف عن الطبق فإذا فيه رطب فجعل يأكل منه فعجبت بذلك وقلت جعلت فداك ناولني رطبا فناولني فأكلتها ثم طلبت أخرى فناولني فأكلتها وطلبت أخرى حتى أكلت ثمان رطبات ثم طلبت منه أخرى فقال لي هذا محل الشاهد لو زادك جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لزدناك. فأخبرته بالخبر فتبسم تبسم عارف بما كان. الرواية الأخرى أيضا يرويها الشيخ المفيد يرويها عن بسنده عن سالم بن أبي حفصة قال لما هلك أبو جعفر محمد بن علي بن باكر عليه السلام من تعبير هلك هو هذا من الأمامين ما شاء الله من تعبير هلك من قول هلك الإمام قلت لأصحابي انتظروني حتى أدخل على أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام فأعزيه ومعزيه بأبيه بن أبي باكر عليه السلام فدخلت عليه فعزيته وقلت ثم قلت إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب والله من كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يسأل عمن بينه وبين رسول الله. من يطلب أن يذكر السند طريق إلى ما لا يطلب منه الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسأل عمن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا والله لا يرى مثله أبدا. هذا سالم يقول لحضرة الإمام الصادق عليه السلام. يقول ثاني: فسكت أبو عبد الله عليه السلام ساعة ثم قال: قال الله عز وجل إن من عذابي من يتصدق بشق التمرة فأرددها له فيها كما يربي أحدكم سلواه حتى أجعله له مثل أحد. قال جواب رأسا، وقال لا والله لا يكون مثل هذا ده. قال تعالى: ما حدثك عن الله سبحانه وتعالى مباشرة من دون أن يطلب مني واسطة. هو يعلق يقول: فخرجت إلى أصحابي فقلت: ما رأيت أعجب من هذا، كنا نستعظم قول أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله بلا واسطة. فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: قال الله عز وجل بلا واسطة. احنا عقائدنا لأمتنا، عقيدتنا لأمتنا هذه، أنهم هم لهم ورسول نحن الله سبحانه وصل إليهم ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وآله ويتحدثون عنه بلا حاجة بلا واسطة، عندهم علم بما يجري وما يكون، لكن هذا العلم حسب التفسير الصحيح ليس علما فعليا بناء على هذا التفسير، حضوريا حاضرا فعلا، لكن عندما يريدون ذلك يكون لهم ذلك، يتحدثون عن الله ويتحدثون عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من دون أن يطلب منهم واسطة. نحن نعتقد أن مثل عقائد كثيرة جدا، لكن الكلام في أن هذه العقائد هل هي صالحة للإذاعة أو ليس صالحة للإذاعة، هذا الكلام، هذا المهم. هل كل ما نعتقده يجب علينا أن نبيعه ويجب علينا أن نكشف عنه، أو لا، نحن ملزمون بأن نربي أنفسنا على هذه العقائد وأولادنا على هذه العقائد وشيعتنا على هذه العقائد، لكن إذاعة هذه الأمور في بعض الأحيان قد تكون فيها مضرة، وهذا ليس الشيء يقتل الإنسان من عنده. ذكرنا مرارا روايات كثيرة تنهى عن ماذا؟ تنهى عن الإذاعة، تنهى عن الإشاعة، تنهى عن أن نكشف كل ما نعتقده للناس، وإنما يجب علينا أن نمتحن الطرف المقابل وقال لهم وأن يتقبل هذا المعنى. الله هو شخص أصلا ليس ترتيب خاصة، مو قادر أن يتقبل هذه العقائد وهذه الأمور. بعض الأحيان يكون هذا ينكر عندما تقول له شيء من هذا القبيل. نحن ليس أردنا أن نجعله ناثرا منا، ليس أردنا أن نبعده عنا، أردنا أن نكسبه. فإذا كان الكلام في هذه الأمور ينصره يبعده، ليس من الصحيح أن يتكلم الإنسان بهذا الكلام. هذه عقائد نعتقدها جزمان قامت عليها الأدلة، وعلى أكثر من هذا قامت الأدلة، لكن إذا عدت بشكل علني ومكشوف وبهذا الشكل وعلى طاقة واسع، هذا ليس أمرا مستحسنا. وصلى الله على محمد.